التقلد
محرماً يكون حراما ويكون سحتا وباطلا. هذه الروايات حينما يتأمل الإنسان فيها يجد أن مفادها شرطية أن يكون ذلك الشيء والغرض المباشر الأصلي من المعاملة أمرا مشروعا شرعا وجائزا شرعا، فإن هذا بنفسه شرط من شروط صحة المعاملة وجواز أكل الثمن والأجر والمال بإزائها بإزاء ذلك الغرض. فإذا كان ذلك الغرض غرضا محرما لا يسمح به الشارع، كانت المعاملة التي تنتهي إلى ذلك الغرض بأي شكل كان، كان بشكل الإيجار أو البيع أو بذل المال في قبال رفع اليد، كل هذا لأنه يسبب إلى الحرام إلى ذلك الغرض الممنوع شرعا، يكون مفاد تلك الروايات حرمة أكل المال بإزائه. فليس مفاد تلك الروايات مجرد بطلان عنوان البيع أو عنوان الإجارة فقط، بل مفادها حرمة أكل المال بإزاء ذلك الغرض المحرم إذا كان غرضا نوعيا لتلك المعاملة، وإن كان صيغة المعاملة صيغة الإنشاء بيعا أو رفع يد عن المال وهبة مجانية أو هبة معوضة ونحو ذلك. هذا هو مفاد تلك الروايات، وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى تلك النقطة التي أشرنا إليها في الركن الثاني، فادعينا أنها نقطة عقلائية، وهي أن المعاملات حينما تمضى من قبل الشارع والعقلاء لا يكون الإمضاء لها لمضمونها الاعتباري بما هو اعتبار محض، بل هذه الاعتبارات إنما تكون في طريق الغرض المباشر النوعي المترتب على ذلك الاعتبار. فمثلا في البيع في المعاوضات في الأموال يكون الغرض من اعتبار الملكية والصحة للمعاملة وحصول النقل والانتقال الاعتباري إنما هو التسليم والتسلم أو التسلط على ذلك المال والتصرف فيه وكونه تحت سيطرة وانتفاع الطرف المقابل. فإذا فرض أن هذا كان محرما، كل ألوان التصرف فيه كان محرما، حتى اقتناؤه تداوله إبقاؤه كما في الخمر وكما في الصنام، حينئذ مثل هذا وإن كان اعتبار الملكية فيه معقولا أن يكون هذا مالكا لهذا الصنم مالكا لهذا الخامر ليس فيه محذور عقلي، لكن هذا معناه أن الإمضاء كان لمحض لقلقة الاعتبار، فإن هذه الملكية التي لا يمكن لصاحبها ولا يجوز شرعا لصاحبها أي نوع من أنحاء التصرف والتداول والتناول لهذا المال، حينئذ هذه الملكية وإن كانت كملكية معقولة لكن هذا غير عقلائية، لا تكون هذه الملكية حينئذ عقلائية، يعني إمضاؤها القانوني والعقلائي لا يكون حينئذ صحيحا عند العقلاء، لأن هذه الملكيات والاعتباريات كما قلنا تلحظ بما هي طريق في الذوق العقلائي والارتكاز العقلائي، بما هي قنطرة وطريق يوصل إلى تمكين المكلف من تلك النتائج والأغراض النوعية. فإذا كان ذاك الغرض النوعي محرما حينئذ العقلاء سوف لا يمضون تلك المعاملة، لأن نفس ذاك أولئك العقلاء قد منعوا من ذلك الغرض، وهذا معناه أنهم لاحظوا الملكية بما هي كحكم اعتباري وهو خلف. وألسنة أدلة الأحكام السنة أدلة الإمضاء والصحة في باب العقود والنفوذ والوفاء أيضا محمولة على هذا الفهم، ولهذا تجد أن هذه الأدلة وردت بعنوان الوفاء، بعنوان الأمر بالوفاء، أمر بالأكل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، يعني أكلوا إذا كانت تجارة عن تراب، ما مع أن الأكل بحسب الحقيقة نتيجة، ولو أخذناه كناية عن الكناية عن مطلق التملك والتسلط على المال، هذا باعتبار أن الغرض من التمليك إنما هو أكل المال، الغرض من التمليك والتملك في باب التجارات والمكاسب إنما هو التسلط على المال وأكل المال الذي يعبر عنه بالأكل المال أو أخذ المال. فإن كان أخذه في نفسه ممنوعا من زاوية نظر هذا المشرع، حينئذ هنا إمضاء مثل هذه المعاملة معناه ملاحظة الملكية كما بعنوان أنها شيء مستقل بنحو الموضوعية لا الطريقية، لا بعنوان أنه طريق لذلك الغرض النوعي، وهذا ما لم نقبله في بحث السبب. ولهذا قلنا هناك أن هذا أيضا ركن في المعاملة، ليس الركن فقط المضمون والسبب الاعتباري القصدي بمعنى المنشأ المعاملي، الغرض المترتب على ذلك نوعا وخارجا أيضا يكون بحسب الحقيقة ركنا بحسب الفهم العرفي والعقلائي. ومن هنا لا تكون لأدلة الإمضاء أيضا إطلاق للموارد التي يكون الغرض النوعي ممنوعا عند هذا المشرع. ولهذا نجد أنه في القوانين المدنية نفس هذا الارتكاز موجود بعينه، حيث أنهم أيضا في التشريعات العرفية العقلائية عند غير شارعنا أيضا نجد أنه حينما يمنع المشرع الغرض النوعي من منفعة، يحرم منفعة أو يحرم عملان أو يحرم التداول مال من الأموال، حينئذ لا يحكم بصحة المعاملات الواقعة على ذلك العمل أو المنفعة أو المال، بل يحكم ببطلانها. وبين أيدينا القوانين المدنية التي لعلها تطبق جميعا على هذه النقطة، هذه مؤيد لأن الارتكاز العقلائي إنما هو هذا الذي أشرنا إليه، وهذا مضافا إلى كونه مطابق مع الارتكاز العقلائي مستفاد أيضا من روايات، من مجموعة من الروايات الكثيرة التي قرأتموها في المكاسب، ولا ندخل في تفاصيلها وفيها كثير منها في صحيحة السند، الروايات الواردة في المكاسب المحرمة، فإن من يلاحظ ألسنة هذه الروايات يجد أنه كلما كانت المنفعة النوعية والمقصودة عقلائيا من عمل أو من منفعة عين أو من نفس عين كانت محرمة تلك المنفعة، ولم يكن لها حينئذ منفعة أخرى محللة غير هذه المنفعة المحرمة، نجد أن الروايات تنهى وتدل على أن التكسب وبذل المال بإزاء ذلك الشيء المحرم باطل، ويكون أيضا حراما وسحتا باعتبار أنه تسبيب إلى نحو وقوع ذلك الحرام من الغير والغرض المحرم، لا ليس فقط باطلا في نفسه بل محرما ظاهرا في الروايات الفرمة التكليفية أيضا كأجور الفواحش وأجور أجر المغنية أجر الأعمال المحرمة، بيع إيجار المحل لأن يباع فيه الخمر، هذا أيضا وارد في روايات بعضها معتبرة من قبيل معتبرة جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته ليباع فيه الخمر قال حرام أجره، البيع لأجل خصوص المنفعة المحرمة، الإيجار لأجل خصوص المنفعة المحرمة، أن يؤجر البيت ليباع فيه الخمر يعني يستأجر هذه المنفعة من منافعها، والمنفعة الخاصة ربما تكون قيمتها تختلف عن المنافع الأخرى، قد يكون شيء محل مسكن مثلا ينتفع به سكن له إيجار ينتفع فيه للمدرسة له إيجار آخر الآن متعارف، فقد يقع الإيجار على منفعة خاصة، هذه الرواية ظاهرة في هذا المعنى أن يؤاجر البيت ليباع فيه الخمر، لعل ظاهر الرواية أن الإيجار عقد الإيجار وقع على المنفعة الخاصة لا على مطلق منافع البيت ثم هو يبيع فيه الخمر، حينئذ يقول حرام أجره لأن هذه المنفعة منفعة محرمة، وهذه المنفعة المحرمة لا يمكن أن يقع العقد عليها يعني صحيح يكون صحيحا. فمجمل تلك الروايات الواردة في باب المكاسب المحرمة أو الانتفاع الإيجار لمكان محل إيجار منفعة خاصة فيها فيه وتلك المنفعة منفعة محرمة، هذا أيضا حرام أجره وحرام أجره، ظاهر في الحرمتين معا في الواقع، إنهم باطل هذا وهم يكونوا حسب الحقيقة العمل محرما. إذن فيكون هذا بحسب الحقيقة شرطا مستقلا، كون تلك المنفعة أو الغرض النوعي المترتب على المعاملة مشروعا هذا شيء مستقل، شرط مستقل لا يرجع إلى شرطية البالية أو شرطية الملكية أو شرطية المسائل الأخرى التي ذكرت في كلمات الفقهاء، هذا شرط مستقل، إلا أنه يرجع إلى شرطية مشروعية الغرض النوعي كما أشرنا، يعني العنوان الجامع الذي يشمل موارد الإجارة والإجارة الشخص والأجير وإجارة العين وبيع العين والتداول بالأعيان المحرمة، يكون حينما العنوان العام لها أن يكون الغرض النوعي المترتب على ذلك العقد غرضا محللا، يشترط أن يكون غرضا محللا، فيرجع إلى، ونحن حيث جعلنا هذا العنوان ركنا مستقلا في العقد في الركن الثالث، فيرجع بحسب الحقيقة هذه الشرطية إلى شرطية في ذلك الركن لا إلى شرطية في المحل والموضوع. وعلى هذا الأساس يصح التفصيل المنسوب إلى المشهور ويوجه حينئذ هذا التفصيل المشهور، فصلوا في باب الإجارة على المنفعة بين الإجارة على المنفعة بلا قيدين، لكن يعلم أنه بعد ذلك سوف يصرفه يستخدمه في المنفعة المحرمة، كما لو آجر الدار بلا قيد ثم بعد ذلك باع فيه أو عصر فيه خمرا صنع فيه خمرا، هنا حكموا بصحة الإيجار. وبينما إذا كان الإيجار واقعا على خصوص المنفعة المحرمة، آجر الدار ليصنع فيه الخمر، آجر الدكان ليبيع فيه الخمر، هنا حكموا بالبطلان. وجه التفصيل يكون واضحا، فإنه في الحالة الأولى حيث أن الدار له منفعة محللة واضحة أو المحل له منفعة واضحة، فحينما يستأجر الدار يعني يستملك مطلق منافع الدار أو المحل، حينئذ هذا يكون الغرض النوعي فيه محللا وغير محرما، هذا يرتكب حراما حينما يرتكب المحرم في الدار من صنع الخمر أو بيع الخمر، لا أن الغرض النوعي من هذه المعاملة وقعت محرمة، بخلاف ما إذا كان العقد على المنفعة الخاصة المحرمة، هنا متعلق العقد والتمليك هذه المنفعة الخاصة، ولهذا لا يجوز له أن لا يبيع، لا يجوز له أن يستخدم الدار في شيء آخر أو المحل في شيء آخر ببيع شيء، إذا كان الإيجار واقعا على أن يبيع في المحل الخمر إذن لا يجوز له أن يبيع في ذلك المحل شيئا آخر، إذا كان هذا بنحو التأكيد مأخوذا في الإيجار المنفعة المملكة لعقد الإيجار، إذن هنا سوف يكون ما وقع عليه العقد وهو هذه التمليك وهذه المنفعة الخاصة، هذه المنفعة الخاصة باعتبارها محرمة لا يصح تمليكها، بمعنى أنه يكون داخلا تحت تلك الكبرى، هذه المنفعة ليس المقصود تمليكها بما هي ملكية اعتبارية لقلقة اعتبار، بل من أجل أن ينتفع بها هذه المنفعة المستأجر، والمفروض أنه لا يجوز أن ينتفع بها لأن هذه المنفعة منفعة محرمة. ومن هنا يكون هذا التفصيل وجيها، بل لو كان هذا بنحو الشرط أيضا أفتى بعض الفقهاء، لو آجر الدار واشترط لم يؤجر المنفعة الخاصة وإنما جعله شرطا، آجر الدار واشترط أن يبيع فيها الخام، يعني اشترط عليه المستأجر الموجر أن يبيع فيها الخام لا شيء آخر، أيضا هنا يمكن أن يقال بالصحاب أن الإيجار صحيح غاية الأمر، الشرط فاسد والشرط الفاسد لا يكون مفسدا، وإن كان هنا جملة من الفقهاء أيضا حكموا بالبطلان كأنه استفادوا من مثل هذه الرواية التي قرأناها، الإطلاق ليباع فيها الخمر مطلق يشمل ما إذا كان هذا بنحو الشرطية مثلا، نعم ما إذا كان بنحو الداعي قالوا هذا خارج عن إطلاق الرواية، لكن لو كان بنحو الشرقية فهو داخل في إطلاق الرواية، إلا أنه مقتضى الصناعة أنه لو كان بنحو الشرقية أيضا العقد لم يقع على هذه المنفعة، العقد وقع على المنفعة على مطلق المنافع الدار، يعني المنفعة المحللة بالدار. فالغرض الذي وقع عليه العقد غرض محلل ليس فاقدا لهذا الشرط. رواية الأمر اشترط في ضمن العقد أن يكون أن لا ينتفع إلا هذا الانتفاع، حينئذ هذا الشرط لأنه شرط مخالف للشرع يكون الشرط باطلا، والشرط الباطل لا يوجب فساد العقد، يكون العقد صحيح. رواية الأمر له الخيار، ذاك له حق الفسخ حينئذ شيء آخر. مقتضى الصناعة أيضا هذا، والرواية لعله لا إطلاقا لها أيضا لأكثر من هذا. وأيضا على هذا الأساس يمكن توجيه التفصيل الذي فصله بعض المحققين بعض الأعلام بين في باب بيع الميتة، بين بيع الميتة من المستحل وبيع الميتة من غير المستحل، فحكم بصحة بيع الميتة من المستحل لها، وقد ورد بذلك صحيحة أيضا صحيحة الحلبي لعلها واردة بهذا المضمون أنه يجوز بيع الميتة من المستحل لها، وإن كان خلاف المشهور. حينئذ تلك الرواية أيضا يمكن تخريجها على القاعدة، حيث يكون حينئذ هذا البيع يكون مطابقا للقاعدة صحته، لأن المستحل المفروض الغرض النوعي بالنسبة إليه يكون محققا، فإذا كان الغرض النوعي حلالا لأنه يؤمن بملة بمذهب بشريعة تلك الشريعة تستحل بيع الميتة، حينئذ يكون هنا الغرض النوعي متحققا وممكنا، لا يكون فيه ذلك المحذور، بخلاف ما إذا باع الميتة من يحرم عليه ذلك وهو غير المستحيل، فإنه هنا سوف يكون البطلان على القاعدة حتى لو لا تلك الروايات. وأيضا على أساس هذه النقطة يمكن توجيه الفرق بين بدل المال بإزاء مثل الخمر والصنم ونحوه فيكون باطلا، يعني أي نحو من أنحاء التقلب والمعاوضة على الخمر والصنم يكون باطلا، وبين مثل الميتة، الميتة بذل المال بإزائها لا يكون باطلا وإن كان بيعها باطل إلا إذا كان فيه منفعة محللة. الفرق بين بيع الخمر وبيع الصنم وبيع الميتة هو أنه في الأول في مثل الخمر والصنم كل أنحاء التقلب في هذا المال حرامون، حتى التناول والتداول والاقتناء، فإذا كان هكذا إذن فلا يعقل حينئذ أي غرض نوعي لأي شكل من أشكال بذل المال بإزائه، إذ أي نحو من أنحاء بذل المال على كل حال يطلب من ورائه أن يكون غرض نوعي في البين، ولو أن يكون الغرض النوعي اقتناء هذا الشيء، أن يكون بيده مثلا هذا الشيء أو تحت يده هذا الشيء، وهذا يكون محرما في مثل الخمر والصنم، فإذا كان محرما إذن تمام أنحاء التصرف التقلبات والمعاوضات أو بذل المال ولو بنحو الهبة المشروطة أو أخذ المال بإزاء رفع اليد عن الخمر أو رفع اليد عن الصنم حتى بهذا النحو يكون محرما، يعني يكون باطلا، لأن هذا كله يكون من أجل غرض على كل حال، وذاك الغرض هنا بتمام أنحائه بأنحاء تقلباته أصبح باطلا، بخلاف مثل الميتة فإن الميتة اقتناؤها ليس محرما، حفظها ليس محرما. غاية الأمر إذا لم تكن لها منفعة محللة فمن باب انتفاء شرط المالية كما قلنا فيما سبق لا يجوز العقد عليها، لكن يمكن حينئذ بذل المال بإزاء رفع اليد أو مثلا تمليك المال مشروطا بأن يرفع يده عن الميتة، بهذا الشكل يكون لا يكون فيه محظورون، إذ لا يقع حينئذ بهذا هذا النحو لا يقع في طريق غرض يكون محرما ذلك الغرض، فيكون صحيحا لو كان هذا البذل داخلا تحت عنوان من العناوين الصحيحة كما تقدم في بحث سابق من قبيل الهبة المشروطة أو بذل المال في إزاء عمل الإعراض، لو قيل بأن بذل المال بإزاء مثل هذا العمل يكون معقولا وعقلائيا، كما أنه لو فرض لو فرض أن وما ورد في بعض الروايات من أن ثمن الميتة أو الخنزير أو الخنزير سحتون، ورد في نفس الروايات المكاسب المحرمة التعبير بأن ثمن الميتة سحتون، ثمن الخنزير سحتون. هذا في الواقع تلك الروايات والتي على أساسها أفتى جملة من الفقهاء ببطلان البيع وبذل المال في قبال الميتة بأي شكل من الأشكال وبطلان البيع أيضا مطلقا، إلا أن هذه الروايات لا يعلم أن فيها إطلاق من هذا القبيل، ناظرة إلى الموارد التي كانت متعارفة سابقا من عدم وجود منفعة محللة للميتة والخنزير غير الأكل، وهذه منفعة محرمة، كان يؤكل الخنزير، كان يؤكل الميتة، حينئذ يكون بذل المال بذلا للمال، يكون بيعه بيع في طريق هذا الغرض المحرم فيكون باطلا، من باب أن الغرض النوعي فيه إنما هو هذا الغرض المحرم فيكون باطلا. يبقى بذل المال بإزاء رفع اليد عنه أو تمليك المال مشروطا برفع اليد عنه، هذا ليس مشمولا لتلك الروايات، خصوصا مع التعبير فيها بالثمن، ثمن الميتة في سحتون الذي قد يكون ظاهرا في إرادة البيع. ومن هنا لو فرض تصور منفعة محللة للميتة أو للخنزير، لو فرض تصور منفعة محللة، حينئذ هنا يكون حتى بيعه فضلا عن بذل المال بإجاء رفع اليد عنه، بيعه أيضا يكون جائزا وصحيحا ولا يكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات. إذ ولو فرض أن هذه المنفعة المحللة كانت في طول العلم بها كما هو كذلك، فإنها العلم بكون هذه ميتة، ويمكن أن تحمل تلك الروايات الواردة في أن ثمن الميتة سحتون وثمن الخنزير سحتون ونحو ذلك على من يبيع الميتة، كان يبيع الميتة ممن يأكله بتصور أنه مذكى كما هو منصرف تلك الروايات، فإن هذا الإنسان كان يبيع الميتة في يعني لحم الميتة كان يبيعه، لأنه كان يبيع حيوانا ميتة، كان يبيع لحم الميتة ضمن اللحوم التي يجعلها ويبيعها للمسلمين، وهذا من الواضح أن الغرض النوعي في مثل ذلك اللحم، الغرض من اللحم الذي يباع ليس إلا الأكل وهو الغرض المحرم، فيكون بيعه هناك بيعا محرما تكليفا لأنه يوقع في ارتكاب هذا الحرام، وباطلا وضعا لأنه لا غرض نوعي للحم إلا الأكل لمثل ذلك اللحم. فلا يكون في تلك الروايات إطلاق لموارد وجود منفعة محللة، أن يحصل منفعة محللة للميتة بحيث يجوز صرفه شرعا وقانونا في تلك المنفعة، حينئذ بيعه أيضا يكون صحيحا لأن المالية أيضا سوف تتحقق، فإن وجود منفعة محللة توجب إذا كانت تلك المنفعة نوعية لا أنها غرض شخصي، منفعة مفهومة عرفا مقبولة نوعا، توجب أن يكون المال ما الشيء مالا أيضا يبذل بإجائه المال ومرغوبا فيه نوعا، فيكون بيعه أيضا تاما وصحيحا، ولا إطلاق في رواية الميتة لأكثر من هذا المقدار الذي أشرنا إليه. ثم المحقق النائيني أرجع شرطية، هنا قلنا نحن فيما سبق بأن هذه مشروعية السبب هنا مشروعية قبل هذا الكلام، إذن فبهذا يتلخص أنه يجب ويشترط في صحة المبادلة والعاق، في صحة العاق يشترط أن يكون الغرض الذي من أجله يتحقق العاق الغرض مشروعا، يعني الغرض النوعي والذي سميناه فيما سبق بالسبب أو الغرض المقصود النوعي العقلائي من العاق، والذي هو عبارة عن التسليم والتسلم في مثل المعاوضات والبيوع، وقد عبر عنه الفقهاء بالقدرة بالتسليم والتسلم بهذا التعبير، هذا الغرض لابد أن يكون مشروعا زائدا على أنه يشترط أن يكون زائدا على شرطية أن يكون هذا الغرض ممكنا و غير متعذر تكوينا، لا بد أن يكون ممكنا شرعا، يعني غير متعذر شرعا، لا من أجل تلك القاعدة التي أشير إليها أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، تلك القاعدة قلنا لا دليل عليها، بل لهذه النكتة التي أشرنا إليها من أن أدلة الإمضاء والنفوذ والصحة لا تشمل لما إذا لم يكن الغرض المترتب على تصحيح المعاملة نوعا وعقلائيا، لما إذا لم يكن ممكنا شرعا وكان غير مشروعين، لأن هذا معناه أن الشارع بحسب الحقيقة يريد أن يمضي فقط الجانب الاعتباري لا أكثر من الجانب الاعتباري، وهذا ما لا يقبله الذوق العرفي والارتكاز العرفي، وهذا الارتكاز يحكم على أدلة الإمضاء، خصوصا تلك التي وردت بعنوان الأمر بالوفاء والأكل وعدم الأكل ونحو ذلك، الذي يكون واضحا إلى ملاحظة والنظر إلى هذه الحيثية، وأنها هي الحيثية النهائية الملحوظة من خلال تصحيح المعاملات، حيثية ملحوظة بنحو القيدية بنحو الحيثية التقييدية، وأن التمليك والتملك الاعتباريين إنما هما طريقان إلى ذلك بحسب الحقيقة. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا التحريم تحريما ثابتا بالعنوان الأولي في ذلك الغرض والسبب، أو تحريما ثابتا بالعنوان الثانوي، كما إذا افترضنا أن ذلك تلك المنفعة بعنوانها الأولي كانت محللة شرعا لكن أصبح محرما بعنوان ثانوي، كما إذا منع الحاكم الشرعي أفتى بحرمة التدخين، كما أفتى المرزا الكبير في عصر ما في عصر المشروع في زمن ناصر بحرمة استعمال الدخانيات، أو إذا حكم الحاكم كما يحكم الآن بحرمة استعمال الأفيون والترياق الذي قد يقال بالعنوان الأولي لا دليل على حرمتها، لكن حكم الحاكم لمصالح وجدها واجتماعية ومفاسد من انتشار تداول هذا الشيء، حكم بحرمة استعمال الترياق وحرمة استعمال الأفيون، هنا سوف يترتب على ذلك إذا فرض أنه لا توجد منفعة أخرى لهذا الدخان للسيجائر مثلا أو للترياك والأفيون إلا شربه الذي حرمه الحاكم الشرعي ولو بالعنوان الثاني أصبح حراما، إذن سوف يكون تداوله بيعه باطلا، إذ سوف ينتفي حينئذ الغرض الشرط الذي ذكرناه في الغرض والنوع لهذه المعاملة سوف ينتفي، وسوف يكون وهكذا في باب الأعمال، لو فرض أن الحاكم الإسلامي منع عن استيراد المال من دون العبور من خلال الجمارك والإذن من الدولة ما يسمى بالقاچاق، هذه العمليات التي تكون على خلاف القانون، إذا فرض أن الحاكم الشرعي جعل هذا حرم إدخال المال واستيراده من غير الطريق الرسمي، حينئذ سوف يكون عمل الاستيراد عملا محرما حكم هذا القانون ولو بالعنوان الثانوي، فإذا صار محرما فلو آجر شخصا على هذا العمل تكون الإجارة باطلة باعتبار أن هذا إجارة على عمل ممنوع شرعا ولو بالعنوان الثانوي، حيث أنه محرم وممنوع شرعا ولو لم يكن هذا المنع ثابتا بالعنوان الأولي من قبل الشريعة، لكن ثبت بعنوان وجوب إطاعة الحاكم ونفوذ حكم الحاكم، وهذا انطبق على هذا الفعل، إذن فسوف يكون استيجار هذا الشخص لكي يستورد له المال بنحو القاچاق يكون هذا الاستيجار باطلا، لأن المنفعة التي يبذل هنا بإزائها المال ويكون المال بإزاء تملك عمل الأجير الذي يريد أن يتملكه بالإيجار عمل ممنوع عن شرعا ولو بعنوان وجوب إطاعة الحاكم، فيكون العقد باطلا، وهذا وجه فني لتخريج بطلان العقود التي تقع المعاملات التي تقع من هذا القبيل في الحكومة الإسلامية من قبل المخالفين للقانون، من يخالف القانون والقوانين الإسلامية التي جعلها الحاكم الشرعي يكون حينئذ المعاملات التي تقع من هذا القبيل فيها أيضا بحكم هذه النقطة جملة منها يحكم بفسادها، فليس المنع منعا تكليفيا صرفا، هذا المنع له أثر وضعي، منع التدخين منع الترياق منع هذه الأمور أو منع الاستيراد بلا إذن الحاكم بلا الطريقة القانونية يكون حينئذ هذا المنع التكليفي مستلزما حينئذ في جملة من الموارد لترتب المنع الوضعي أيضا وبطلان المعاملات المترتبة على مثل هذه المنافع أو الأعيان أو الأعمال في باب الإجارة أو البيع أو نحو ذلك، فيكون البيع باطلا، بيع الترياكي يكون حينئذ باطلا لأن الشارع قد حرم ولو بالعنوان الثانوي حرم الغرض النوعي من بيعه وشرائه فيكون باطلا حينئذ، فيكون مصادرته حينئذ مصادرة على القاعدة لا يحتاج فيه إلى أعمال الولاية والعنوان الثانوي أن المعاملة باطلة أصلا. وهكذا أو هناك في مسألة الإيجار على استيراد شيء على خلاف أو أي عمل من الأعمال التي حرمه القانون الإسلامي ولو بالعنوان الثانوي بعنوان أمر ولي الأمر والحاكم الشرعي، هذه أيضا من النكات التي تترتب على هذه المسألة وجعل هذه المسألة مسألة مستقلة شرطا مستقلا، وهو أن لا يكون الغرض النوعي من تلك المعاملة أو المنفعة النوعية منها تلك المنفعة ينبغي أن لا تكون محرمة، فإذا كانت محرمة فالمعاملة باطلة سواء كان بشكل الإيجار للعمل أو الإيجار لتلك المنفعة المحرمة أو المعاوضة مع العين التي حرمت تمام منافعها منافعها حتى بالعنوان الثانوي. هذا أيضا هذه النقطة تترتب على تلك المسألة التي أشرنا إليها. ثم إن هنا نقطة مختصرة عن المحقق النائيني، المحقق النائيني أرجع شرطية الإباحة في المنفعة والحلية كما قلنا أرجعها إلى أن المال الذي يكون حراما المنفعة التي تكون محرمة أو العمل الذي يكون حراما لا مالية له أو لا ملكية له، وأرجع في مسألة القدرة على التسليم، فإن من جملة الشرائط التي يذكرها الفقهاء أيضا القدرة على التسليم، أرجع القدرة على التسليم تسليم الثمن والمثمن أيضا إلى نفس هذا الشرط، لم يجعل هذين الشرطين شرطان مستقلان شرطين مستقلين بل أرجعهما إلى انتفاء المالية هنا خب تقدم أو الملكية. هناك أيضا ذكر بأن شرطية القدرة على التسليم في صحة المعاملة البيع ونحو ذلك قال يرجع إلى أنهم مع عدم القدرة على التسليم تسليم العوضين لا مالية عرفا لذلك الشيء، وقال في هذا الصراط قال أن مناط المالية عند العقلاء هو كون الشيء بحيث يتسلط مالكه على قلبه وانقلابه بأي نحو من أنحاء التصرف، ومع كون الشيء غير مقدور للتسليم والتسلم ولا للتسلم إذن لا يتمكن الطرف المقابل ولا هذا الطرف لقلبه وتقليبه والتصرف فيه بنحو من الأنحاء. مثل له بالسمك في الماء في البحر والطير في الهواء، يقالنا العرف العقلاء لا يجعلون هذا مالا، فيبطل البيع مع عدم القدرة على التسليم ولا التسلم من باب عدم المالية، أرجع ذاك أيضا عن الامتناع العقلي كالامتناع الشرعي، الممنوعية العقلية عن التسليم والتسلم هذا هو معنى عدم القدرة على التسليم والتسلم كالممنوعية الشرعية، أرجعهما معا إلى شرطية المالية وأنه هنا لا مالية عقلائيا، الشيء الذي لا يتمكن من التصرف فيه إما تكوينا لا يتمكن لا مالية عند العقلاء لا. أو لا يتمكن قانونا وشرعا فإن هذا أيضا يجعل الممتنع الممنوع شرعا كالممنوع عقلا لا مالية أيضا عند العقلاء. بالنسبة للشرط المتقدم الممنوعية الشرعية تقدم المناقشة في ذات الكلام، بالنسبة لهذا الكلام الذي يذكره في بحث القدرة على التسليم المناقشة فيه أوضح حينئذ هنا، فإنه هنا هذا الكلام منه غريب يرد عليه أولا أن هذا الذي بينه وهو أن العقلاء لا يرون المالية فيما لا يمكن التسلط عليه وقلبه والتمكن من قلبه وانقلابه، هذه الخصوصية خصوصية وحيثية قد تكون دخيلة في الملكية لكن ليست دخيلة في المالية، كأنه وقع خلط في كلماتي في عبائر المرجاء تقرير المرجاء بين المالية والملكية، التسلط على الشيء إمكان التسلط على السمك في البحر والطير في الهواء غير موجود. التسلط والسلطنة تناسب الملكية لكن لا تناسب، ليست شرطا في المالية. المالية كما قلنا إن ملاكها أن يكون في الشيء فائدة مفهومة مرغوب فيها عرفا ونوعا، وأن يكون هذا نادرا بحيث لا يتمكن منه الإنسان كل ما شاء. هذان الشيئان كانا هما منشأ المالية الاعتبارية أو الانتزاعية على خلاف أشرنا إليه فيما سبق. والمالية محفوظة حتى مع عدم التمكن من هذا المال. الثروة والذهب أو السمك الموجود في قاع البحر هذا مال لكن ليس ملكا، هذا أيضا مال لأنه شيء فيه فائدة يرغب فيها العقلاء، يريدها العقلاء، يطلبها العقلاء، نادر فيه نفع كثير. فأترم هذا الشيء الذي هو مال لا يجعل العقلاء الملكية له ما دام لا يتمكن من التسلط عليه وتقليبه وتقلبه فلا تجعل الملكية. ففرق بين الملكية والمالية، ما ذكره يمكن أن يكون شرطا في جعل الملكية لكن ليس شرطا في جعل المالية. إذا افترض أن المالية أيضا جعلية، وتناقشنا في أصل كون المالية جعلية، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا هذا الشيء أن العقلاء لا يجعلون هنا المالية، بل لا يجعلون المالية هنا أيضا، خب هذا لا يؤدي هذا الكلام إلى أن يكون القدرة على التسليم شرطا في صحة المعاملة. لماذا؟ لأن هذا الذي ذكره وهو أن الشيء الذي لا يمكن التسلط عليه لا يجعلون العقلاء الملكية أو المالية له، هذا إنما يكون فيما إذا كان ذلك الشيء لا يمكن نوعا التسلط عليه، يعني لأي أحد، كما في الأمثلة التي مثل بها كالطير في الهواء والسمك في الماء. لكن الشيء الذي كان تحت سلطان شخص وتحت تصرفه ونوعا أيضا يمكن أن يتسلط عليه، الآن بالفعل متسلط عليه شخص آخر، غاية مالكه لا يتمكن من التسلط عليه كالمال المغصوب من المالك من قبل جائر قوي ظالم لا يمكن أخذ المال منه. وهنا في هذا المورد المالية والملكية محفوظة لأن التسلط موجود ولو من قبل الغاصب. التسلط على هذا المال الذي غصبه ذلك الغاصب، التسلط النوعي موجود ليس من قبيل الطير في الهواء والسمك في الماء، لكن مع ذلك المالك الذي له البيع هو يريد أن يبيع لا يقدر على التسليم والتسلط، والمشتري أيضا لا يتمكن من التسلم. إذن فبين القدرة على التسليم والتسلم وبين المالية والملكية عموم من وجه بحسب الحقيقة، يمكن أن يكون شيئا ليس فيه مالية ولكن يمكن كلا الطرفين أن يسلمونه كحبة حنطة، كما قلنا حبة من حنطة فيها ليس فيها مالية لكن إمكان التسليم والتسلم موجود إذا كان تحت يد مالك. ويمكن أن يكون شيء فيه مالية لأنه فيه القدرة من التقليب والتقلب ولو من الغير لا من المالك، وهذا يكفي لجعل اعتبار المالية، وإلا ينبغي أن يقول هنا أن هذا المال بمجرد غصبه من قبل ذلك الظالم الجائر يخرج عن ملكية المغصوب منه، وهذا لا يحتمل في حق أي إنسان. فالملكية والمالية في هذه الموارد محفوظة لكن القدرة على التسليم والتسلم ليس محفوظة، وهذا بنفسه دليل على أن شرطية القدرة على التسليم والتسلم يرجع إلى نقطة أخرى لا يرجع إلى مسألة المالية. ما أفتى به كل الفقهاء من بطلان العقد في مثل هذا المورد إذا لم يكن لا مالك البايع ولا المشتري قادرا على تسليمه وتسلم هذا المال من ذلك الظالم حكموا ببطلان المعاملة والبيع هنا، لا يرجع إلى مسألة المالية ولا يرجع إلى مسألة شرطية الملكية أو المالية، لأن هنا هم الملكية محفوظة وهم المالية محفوظة قطعا. وتلك النقطة التي أشار إليها أيضا لو قبلت إنما تقبل فيما إذا كان أصل التقليب والتقلب غير ممكن من قبيل الطير في الهواء، لا هنا، هنا هذا يمكن تقلب التقليب والتقلب فيه بيد الظالم، الظالم الآن يستفيد منه ويتقلب فيه. إذن فالمالية موجودة والملكية موجودة ولهذا يكون ضامنا له، لكن مع ذلك المعاملة باطلة لأن الغرض من المعاملة كما قلنا إنما هو في باب البيع التسليم والتسلم والمعاوضات. فإذا كان هذا غير ممكن متعذرا عقلا أو شرعا كما في الممنوع والمحرم شرعا، حينئذ تبطل المعاملة لشرطية مستقلة لا لرجوعها إلى شرطية مالية أو شرطية ملكية. فإفراد هذه الشرطيات بعضها عن البعض مهم من الناحية الفقهية، لا ينبغي أن يصير خلط بين شرط وشرط في مقام الاستدلال على فتوى وعلى شرط نرجع إلى مسألة أخرى، ونرجع دائما إلى حيثية المالية والملكية، ونكتفي في صحة العقود بمجرد المالية والملكية. ليس الأمر هكذا، وإنما هذا شرط مستقل بنفسه كما ذكرناه في الركن الثاني وجعلناه ركنا ثانيا لصحة العقود والمعاوضات. وهذا ينتهي البحث عن هذا الشرط. يأتي الشرط الرابع، اشتراط المعلومية والتعين، يأتي إن شاء الله.